بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنتكلم عن العمل 12 من أعمال القلوب، وهو التسليم. والتسليم كما في قوله تعالى: ويسلم تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا التسليم هو الذي لا يخطر معه على البال أدنى اعتراض، كما وقع للصحابة بعد نزول الآيات: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فهذا أمر فيه ثقل وفيه صعوبة، فشق عليهم الأمر، أي على الصحابة رضي الله عنهم، فلما سلموا لله عز وجل حتى مع ثقل الأمر وشدته رحمهم الله بنسخ الحكم. ولذلك قضية الإسلام والاستسلام لا يكون إلا بالتسليم، يعني مهما ادعى العبد أنه مسلم فلا يتم له الإسلام حتى يسلم لكل أمر لله عز وجل، شق أم خف، كان هذا الأمر موافقا للنفس أو لم يوافق. فإن لم يسلم لله عز وجل هلك. وهذا الأمر يحتاج إلى وقفات مع النفس، يعني مهما الإنسان حاول أن يدعي الإسلام والاستسلام ونحن مدعنون لأمر الله عز وجل، فلما يأتي الأمر مخالفا لما هو عليه فيهلك. ويقع في هذا كثير من الناس، ولذلك إن لم يهيئ العبد نفسه لأمر الله عز وجل هلك. فلا بد أن يهيئ النفس حينما يأتيها أمر الله عز وجل. يعني ممكن ترى في نفسك تسليم لمئة أمر، ويأتي المئة والواحد فلا تسلم لهذا الواحد فتهلك. فمهما تعظم الأمر على نفسك وعلمت أن هذا أمر الله عز وجل وهذا شرع الله تبارك وتعالى، لا بد أن تسلم. فإن لم تسلم فراجع إسلامك، لا أقول الإيمان، فراجع إسلامك، لأن الإسلام هو الاستسلام الكامل لأمر الله عز وجل. فهذا الاستسلام يتطلب بعد ذلك منه التسليم، بمعنى تسليم القلب والجوارح لكل أمر لله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فاشتد ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. يعني مجرد أن هناك شيء في نفسك ستحاسب عليه حتى بخاطرة ثقيل، يعني ما كان من اختيار لعمل، هذا ممكن الإنسان يتحكم فيه. أما ما لا تحكم فيه كالخواطر ويحاسب عليه الإنسان وفيه مهلكة، هذا صعب. وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيق أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما كان في نفسك، ما كان من خاطرة ظهرت أو خفيت ستحاسب عليها. فقالوا لا نطيق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ إذن هذا المسلم الذي يأتيه أمر الله عز وجل وافق ما عنده، وجد أن هذا الأمر ما في مشكلة، الصلاة في جماعة ما الذي فيه، قيام الليل ما الذي فيه، هذا يهذب النفس وتستروح، الصدقات والزكوات، الصيام حتى في الأيام الحارة لا يضر النفس، الحج بعد الحج، العمرة بعد العمرة، بعض الهدي الظاهر لا يضر. لكن حينما يأتي أمر فيه مشق يخالف فيه الهوى مما لا يطيقه العبد فيقول سمعنا وعصينا، سمعنا ما بقي، أما هذا فلا. لأن كلمة سمعنا وعصينا بمعنى سمع ألف، سمعنا وعصي واحد، فهذا الواحد يدل على أنه ما سلم، إذ لا بد من التسليم. وذلك يا أخوان هناك فرق بين إتيان المعصية وبين جحود الطاعة، فرق كبير بين السماء والأرض. يعني العبد يعني مثلا لو قلنا النظر حرام، لكن بعض الناس ينظر تغلب نفسه، لكن لو جاء شخص وقال ما الذي فيه، كما سمعنا بعض الكتاب يقول النظر للنساء هذا واجب لأنه يروح النفس، كما الإنسان ينظر إلى ظهره وينظر إلى يعني خضرة ووجه جميل وصورة حسنة، هذا يروح القلب، لا حرج في هذا، هذا كفر بالله عز وجل، وما هناك تسليم قط. إذ مراتب التسليم أن تذعن لأمر الله عز وجل مهما شق، ولكن إن سقط وكبوت ترجع، ومع التسليم وقعت كبوات لا حرج، لأن قد تضعف النفس. أما سمعنا وعصينا ومخالفة وإنكار لأمر الله عز وجل هذا من عظيم البليات. فكما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا، فقالوا يعني مجرد أن وجدوا بأن هذا الأمر ملزم، وقد نبههم النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة هذا الأمر من عدم التسليم مهما شق، لأن ديدن الأمم الماضية اليهود والنصارى هو هذا، أخذوا مما وافق وتركوا ما خالف، فكفروا بالله عز وجل، وأنزل الله الكتاب الذي هو باقي إلى قيام الساعة الذي لزم جميع العباد أن يعملوا به، سمعنا وأطعنا. فلما رأوا أن الأمر فيه خطورة، وهذا يعني يوقف على مسألة عظيمة جدا، أن كثيرا من الناس يا أخوان ربما لا يرى الحق واضحا جليا، يرى أن في الحق شبهات وغموض، فيجلس مع أعمى مثله فيهلكه، لأن الإنسان إذا صادف مثله أعمى، أعمى مع أعمى، يعني ممكن أعمى بمفرده يعرف الطريق، لكن إذا لازم أعمى أعمى لا يعرفان الطريق، هذا يمين وهذا يسار، يتوكى أحدهما على صاحبه فيهلك. فإذا صادف أعمى أعمى القلب، أعني أعمى قلب مع أعمى قلب، يهلكان جميعا. لكن إن صادف أعمى قلب رجلا بصير يوقفه على أمر الله عز وجل، وهذا حد من حدود الله تبارك وتعالى، فإياك أن تكفر، إياك أن تخرج، إياك أن تنكر، ويعظم له المسألة فيراجع نفسه، فإن أقر حتى ولو خالف في الفعل نجا، لأن خطورة الإنكار أعظم من الفعل. لأن شخصا قال بأن الخمر حلال وهو لا يشربها يكفر بالله عز وجل، ولو أن شخصا قال الزنا حلال ولا يزني يكفر بالله عز وجل، هذا إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. فلذلك لازم على العبد أن يقر بما أنزل الله عز وجل، هذا الإقرار يلزمه حتى ولو فعل فعلا أنه ناجي، لكن هذا الإنكار الذي يقع من العبد مهلك. فهنا لما أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة ما قالوا، وأن هذا أمر خطير، وهذا دأب من مضى من الأمم السابقة ممن هلكوا والعياذ بالله اليهود والنصارى. فعندها أسرعوا على التو وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي سمعنا ما قلت ونستغفرك على ما كان منا والمصير إليك ربنا. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم، يعني القلب وقع فيه إقرار بالأمر حتى ولو كان شاق حتى ولو كان صعب وأقر به اللسان، أنزل الله عز وجل في إثره أي بعدها مباشرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تبارك وتعالى بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فصار له ما كسبت من خير وعليه ما اكتسب من شر، ونسخ الأمر الصعب هذا. فهذا يعني أن العبد لابد أن يزلل نفسه وأن يطأ هذه النفس على قبول أمر الله عز وجل مهما شق عليها. ربما نرى أن البعض قد يصعب عليه أمر ما، فيجب أن يكون مع نفسه وقفة وأن يكون مع غيره معه وقفة، مع نفسه وقفة. هذا الأمر إن شرعه الله عز وجل فسمعا وطاعة، وإن لم يشرعه الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة. فإن وافق هذا الأمر وهو يعلم أنه أمر الله عز وجل وأقر بالسمع والطاعة، هنا بين الإتيان وبين التقصير في الإتيان، لكن هذا أهون من عدم الإقرار، لأن بعض الناس من البداية لا يقر بهذا الأمر ومن ثم هلك هلاكا عظيما. فوقع خلاف عظيم جدا في صلح الحديبية، فكان الصديق رضي الله عنه هو الوحيد من بين الصحابة الذين سلم في هذا ولم يعترض. وقعت مشكلة، وأصول هذه المشكلة تدور على أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا جميعا في الحديبية أو إلى الحديبية من أجل العمرة، وهذا بعد حوالي 6 سنوات من الوحشة والغربة والشوق إلى أتيان بيت الله العتيق. ففي كل عام كانوا يعني يستأنسون بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون أن يطوفوا بالبيت وأن يعتمروا أو يحجوا، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من الهجرة على الخروج، وخرجوا جميعا وكانوا قرابة 1400. فلما ساروا وقاربوا مكة بلغ أهل مكة بأن محمدا خرج وأصحابه، وتكلم المتكلمون وأرجف المرجفون أنه ما خرج إلا لقتال. فجمعت قريش الجموع وحبشت الأحابيش وعدت العدة وقرروا قولا واحدا أن محمدا لن يدخل مكة قط. بعض العقلاء من أهل القبائل المحيطة بقريش اسمه بديل بن ورقاء وهو كافر أراد أن يحقن دماء الفريقين. محمدا جاء ومعه بعض الصحابة من المدينة من يثرب، وقريش مصرة على المنع. فلما رأى أن الفتنة وشيك على الوقوع خرج. فلما خرج لقي النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف الحديبية ثم أوقفه وقال يا محمد إلى أين؟ قال ما أردنا إلا العمرة، خرجنا معتمرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي وأشعر ما معه اللي هو الهدي الذي أشعره وأظهر النسك. فقال له بديل إن قومك مانعوك وصادوك عن البيت، فأرى أن ترجع وأن تحقن دماء ما معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لقريش وإياي؟ أما كفاهم أن الحرب أنهكتهم وأخذت بخيارهم؟ ووالله لو عرضوا علي خطة صلح أو خطة رشاد لوافقتهم عليه. وكأنه يملي لهذا الرجل السيد بديل بن ورقاء باب يفتح معه الحوار مع قريش، لأن قريش أغلقت الباب تماما، لا تعرف إلا السيف، التعامل مع محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف فقط، إما بالخروج إلى المدينة أو بجرهم إلى حروب جانبية. ونسأل، قال: والله لن نرجع، لا بد أن ندخل البيت. فرجع بديل بن ورقاء وجمع قريش وقال: إن الرجل مصر على الدخول، وقد رأيت معونه أهدى وأشعر البدن وعلامات العمر بادية، ما أرادوا قتالا. ثم عرض عليكم خطة رشاد، كن في تفاوض فيما بينكم وبينه. فسمعوا هذا الكلام، قالوا: كلام جميل. كان في المجلس رجل جاء يشارك قومه، له بينه وبينهم أصهار ونسب، وعروة بن سعود الثقفي من ثقيف، أي من الطائف. فقال لقريش: أظن أنكم لا تشكون في وتعلمون مدى نصحي لكم وحبي إياكم، فدعوني أذهب وأحاور هذا الرجل، أجعل بينه وبينه حوار ونقاش عسى. فقالوا: رضينا بهذا. فخرج عروة بن سعود الثقفي وأراد أن يجعل مفاوضات وحوار، وكان الهدف من هذا هو حقن الدماء. فبدأ عروة يعني يحاور النبي صلى الله عليه وسلم ويناقشه، وكان على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر والمغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة، لابسوا المغفر. المغفر هذا عبارة عن درع للوجه، سابغ للوجه، وهناك درع آخر للصدر، فهذا الدرع لا يظهر منه إلا العينان فقط، مجن للوجه. فكلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم يعبث بلحياته يا محمد، ويفعل يده هكذا، فيأتي المغيرة بن شعبة بقائم سيفه ويضربه على يده ويقول له: دع لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا قطعت يدك. وطبعا هذا على سبيل المداعبة، ولكن الصحابة تعالوا بنبيهم أن يمس لحيته مشرك. يعني دايما العرب من عادتها أنها إذا يعني أخذت مع شخص في الحوار، فمن باب الود أنه يفعل بلحيتها هكذا، يعبث بها بهدوء هكذا. فقال المغيرة، فقال عروة وهو في عالم من التعجب: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فهنا استجمع الغل الذي في قلبه، لأن المغيرة بن شعبة قتل 10 من ثقيف بسبب أنه ذهب إلى مصر وكان مشركا، وأخذوا ببعض الهدايا إلى مقوقس مصر، فبعد ذلك ردهم بهدايا دون المغيرة، رأى فيه ذكاء وفطنة فأراد أن يوقع بينهم، فقال: هذه لكم دون هذا الشخص. فلما خرجوا من الطريق قال المغيرة لهم: خرجنا جميعا واشتركنا جميعا فنقتسم الهدايا. قالوا: لا، هو خصها بنا دونك. فعندها سار بهم حتى وصلوا إلى طور سيناء، فلما وصلوا هناك كان معه يعني راوية خمر، فسقاهم حتى ثملوا جميعا، ثم ذبحهم 10 وأخذ ما معهم وانطلق. أراد أن ينطلق إلى ثقيف، ولكن معه 10 ديات، قتل 10 من قومي وأهلي وعشيرتي، فتحير أين يذهب، فما وجد هناك سبيل إلا أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان عندهم مقدمات لهذا، يعني في مرة كان مع أبي جهل، فكان يسيران في طريق من طرق مكة، فلقيهما النبي صلى الله عليه وسلم فعرج عليهما، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أبا الحكم، يخاطب أبا جهل: يا أبا الحكم، أما آن لك أن تسلم؟ فما كان من أبي جهل إلا أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انصرف. فلما انصرف المغيرة وأبا جهل قال له المغيرة: ما تقول في هذا الرجل؟ ما قولك فيه؟ فقال له أبو جهل: أما قولي إنه صادق، ما جربنا عليه كذب، ولكن ماذا نفعل؟ فإن بني هاشم قالوا: فينا السقاية، قلنا معكم، فينا الحجامة، قلنا معكم، قالوا: فينا الرفادة، قلنا معكم، يعني نشارك معكم. حتى إذا حادت الركب في منافسة لفعل الخيرات قالوا: منا نبي، وأن لنا هذا، والله لا تبعته أبدا. فهو أقر بنبوته، أي أبو جهل، وعلى الرغم من هذا الجحود منعه والكبر أن يتبعه، ومات على الكفر. هنا المغيرة استجمع هذا. طب أنا يعني ما دخلي أنا بقضية خلافية بين أبي جهل وبين رجل من عشيرة أخرى، خلاف بينهم. فعندها كان هذا سبب من أسباب إسلامه. فلما جلس قال: يا رسول الله، بعدما أسلم قال: وقع مني كذا وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فقبلنا، وأما الغدر فلا، فلا غدر في الإسلام. فقال له المغيرة: هذا كان قبل أن أسلم. فقال: الإسلام يجوب ما قبل. المهم الشاهد هنا أن الذي سد هذه الديات عمه، 10 ديات لعشر قتل قتلهم المغيرة. فقال: أي غدر، هذا عروة بن الزبير، عروة بن مسعود الثقفي، قال لابن أخي: أي غدر، ما زلت في غدرتك حتى البارح وأنا أسدد عنك. أيضا بدأ عروة بن مسعود يحاول أن يهون شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ارجع. قال: يا محمد، إن قومك قد أعدوا العد وجمعوا الجموع وحبشوا الأحابيش وإنهم صادوك ومانعوك عن البيت، يعني لا تتخيل أنك ستدخل، ارجع، وأرى أنك قد جمعت أوباش القوم. الأوباش اللي هم حسالة الناس، اللي هم الذين ليس لهم أصول ولا قبائل تعيلهم ولا تسعدهم، خليقي أن يفروا عنك، يعني حينما تبدأ المعارك مع الرجال هيهربوا. هنا أبو بكر كان واقف على رأس المغفر أيضا، فقال له، أي العروة: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ فقال: من هذا يا محمد؟ وجد بقى أن في جرأة، وعروة ده سيد من سنة ثقيف، رجل من كبار القوم. فقال: هذا أبو بكر ابن أبي قحافة. فعندها يعني سكت وقال: والله لولا أن لك يدا عندي ما كافأتك بها لكافأتك بها، ولكن هذه بتلك، يعني ما كان لك من يد سابقة هذه مقابل إساءتك إياه. المهم أن الأمر أخذ في عطايا وفي مراجعات، حتى جاء سهيل بن عمرو وبدأت المفاوضات، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على شروط لقريش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عرضوا علي خط لتعظيم البيت إلا ووافقتهم عليها، حتى ولو كانت هذه الخطة فيها شيء من الإجحاف للمسلمين. والمسلم دائما في علو، كلما وافق شرع الله عز وجل في علو، السفول للباطل، لأن الباطل لا يدوم أبدا، ودائما يا إخواننا نفس الباطل قصير، والحق نفس دائم لا ينقطع. فبعدها النبي صلى الله عليه وسلم وافق على جميع الشروط، ومن هذه الشروط بنود 3. وفي هذا البند أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام ويأتي العام القادم. إذا دخلوا مكة يدخلون واضع السلاح في الغمد، يعني لا يشيرون سلاح. الأمر الثالث وهو ألا يردوا أحدا من المشركين، أن يردوا كل من جاءهم من المسلمين، يعني لو جاء مشرك مسلم يردوا. وزاد سهيل شرط الرابع، وأن من أسلم، أقصد من عاد مشركا إلى قريش لا يرد، ده شرط رابع، هذا من دماغ ورأس ومن كيس سهيل بن عمرو. الشاهد صلى الله عليه وسلم وافق على جميع الشروط بلا تردد، ما في مشكلة. طبعا الصحابة في هذا الموقف وبدأوا ينظرون، ما خرجوا إلا للعمرة وما أرادوا إلا الطواف بالبيت، ويعني كانوا يحلمون بهذا، بدأت الفتنة تدب في الصحابة، في كبار الصحابة، حتى عمر قبل أن يوقع على الاتفاق قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نرضى بالدنية؟ يعني ما الذي ينقصنا؟ نحن خرجنا للعمرة ومعنا سلاح ونقاتل. فقال: أنا رسول الله والله لن يضيعني. يا رسول الله، ألم تعدنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ أنت مش وعدتنا بهذا؟ كأنه يعني يقول: يا رسول، أنت وعدت، الأمر غير صحيح، غير واقع، ما حدث. قال له صلى الله عليه وسلم: أوعدتك هذا العام؟ قلت: هذا العام. قال: لا. قال: فإنك ذاهب للبيت ومطوف به. وعلى الرغم من هذا، صدر عمر في أزيز، ما تخيل عمر أنه يأتي ويرجع من أجل قريش. فما سكن وذهب إلى أبي بكر الصديق، قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نرضى بالدنية؟ فقال الصديق دون أن يسمع هذا الحوار: هو رسول الله والله لن يضيعه. هذا هو التسليم، التسليم المطلق الذي لا يخالط أدنى شك في أمر الله عز وجل. زيك يا أخوانا، دايما عندما يأتي أمر الله عز وجل، أمر الله قد يكون فيه حلال، يعني إتيان واجب أو ترك محرم، أو في بلاء، ممكن ينزل بلاء معين، هذا البلاء يزلزل القلوب ويهلك في من هلك ويضل من يضل. ولذلك إن لم يكن هذا العبد، أي عبد، يضع رباطا من إيمان على قلب يهلك. طيب، عمر رجع مع من رجعوا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد يعني عمر وباقي الصحابة جميعا على هذا، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها وقال: أمرت فلم أطع، ما أحد سمع. فقالت: يا رسول الله، إن الأمر عليهم ثقيل، وهم يظنون أنهم إن تراخوا رجعت، إن هذا ليس أمر إلهي، فاخرج عليهم ثم انحر هديك واحلق رأسك، فإن فعلت فعلوا. وهذا يظهر أن الصحابة كان عندهم تسليم وجميعا سلموا، ولكن هذه الهزة بسبب تمني تغير الحال. أما ما كانت الصديق فكانت أعلى، ما كانت الصديق يعني قبول الحال على أي حال، وقبول الأمر على ما كان، طالما أن الله أمر والرسول أمر انتهى، والرسول أمر انتهى الأمر. فلما خرج عليهم نحر هديه وحلق رأسه، ففعلوا جميعا حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا من شدة ما فيه من كمد. وبعد ذلك رجعوا ونزلت الآيات: إن فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح. يقول عمر: ففتح الله علينا ومن الله عز وجل على الإسلام والمسلمين. وكان من أجل هذه المقولة التي قال وهذه الوقفة: أنني كنت أفعل أشياء كثيرة جدا عسى أن يغفر الله لي بها، بسبب هذا التلكؤ وهذا التأخر الذي وقع من عمر رضي الله عنه. قال: فاعتقت وتصدقت لذلك، أي من أجل موقفي في ذلك اليوم، لأنه أنزله عن دائرة التسليم المطلق، لأن في تسليم بقى إيه، في مزيد بيان وإيضاح وكذا، لكن التسليم الفوري لأمر الله والرسول بما عندك من سعة قلب وعظيم فهم وشرح صدر، هذا هو الدرجة الأولى. وكان الصحابة مع عمر لكن لم يستطيعوا أن يفصحوا، فليس فيهم جرأة عمر، كان كلهم متفقون مع ما قال عمر، ولكن جالسون في كمد وهم وحزن وألم. فلما رأوا رسول الله يحلق ويتحلل، عندها أذعنوا عمليا لمشورة أم سلمة رضي الله عنها. هناك أنصاري والزبير، ممكن الإنسان أيضا يكون صالحا ظاهر التقى، فيه ما فيه من منزلة ومكانة، ثم يأتي أمر لله عز وجل لا يطيقه، وربما يكون هذا الأمر هين بسيط، ولكن لعدم التسليم في القلب فالقلب يضيق عن قبول هذا الأمر والتسليم به فيهلك به والعياذ بالله. فهذا ما وقع لرجل من الأنصار، تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه الهوى فرد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا رجل الأنصاري رجلا كان صالحا، فلما طلب تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع بينه وبين الزبير ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحابيه، لأن دي بلدهم وأرضهم والزبير ده جاء وافد غريب، وأن الأمر بقى هيكون يعني في محاباة لأهل المدينة، رغم أن الزبير بماله وكده وعرقه اشترى وأصبح من أهل البلاد صاحب حق. فكان هنا الحكم كما يسير عليه أهل المدينة، أن الأعلى يأخذ الماء ثم يعطي للأدنى ثم الأدنى إلى أن يصل الأسفل كما هو متعارف عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من الزبير أن اسقي حاجتك، مش لازم أن الماء يصل إلى حد عالي، يعني إذا شرب الزرع أنزل لجارك مباشرة بدون الحد اللي هو درجة معينة هذه. فهنا الأنصاري ما عجبوا هذا، حتى قال هذه المقولة التي أظهرت ما في صدري في موقف غضب ممكن يهلك به الإنسان. فقال أن كان ابن عمتك، يعني أنت بتحب يشرب ابن عمتك. فالإنسان قال طب نرجع لحكمكم يا أنصار، الحكم عندكم يقولون نصل إلى هذا الحد، يعني مثلا النبات طوله 20 سنتي بقى فيه 10 سنتي ماء. بعد ما نسلم أذن بخمسة قال له ارجع يا زبير واسقي إلى 10 إلى هذا المكان واعطي جارك بعدما تأخذ حصتك من الماء. فنزلت في هذه الآيات. إذن موقف ممكن يهلك به الإنسان في القصة المشهورة، وهي قصة حادث الإفك، مواقع عائشة رضي الله عنها، وهلك فيها قوم ومنهم صحابة نساء ورجال. وكان سبب هذه الهلكة أن بعض المنافقين أطلقوا كلام، ودائما يا أخوان المنافق والعياذ بالله يعني غالبا كما يقال كالماء لا يقبض، تشعر أن في يدك ماء لكن ما تعرفش إيه تسقي منه حد، كالماء لا يقبض. هو ده المنافق، يعني يضرب الضربة ثم يسكن. فبعض المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول أطلق كلاما في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فوصل الكلام وبدأ يتناقله بعض الصحابة حتى يعني فشل الكلام وانتشر، وبدأ الكلام يزيد لا يقل. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. القضية هنا بدأ الكلام يزيد ويتناقض حتى فشى في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان ابتلاء لكل الصحابة، امتنع الوحي وبدأ الكلام يزيد ويصل لسمع النبي صلى الله عليه وسلم وينقل له. فصعد يوما على المنبر ودعا الصلاة جامعة بعدما حدد المشكلة كامنة في هذا الرأس اللي هو عبد الله بن أبي، رغم أن عبد الله بن أبي لم يمسك عليه كلمة. يعمل ماذا كان يفعل؟ يعني لم يحد. الذين حدوا مجموعة من الصحابة كحسان بن ثابت ومصلح بن أثاثة، ومن هؤلاء الذين تكلموا صراح، ابن أبي يجي لصحابي يقول له ايه الموضوع ده، في ايه بالظبط ده، بيقول سمعت كده كلام غريب خالص، مين ده، انا فلان سمعت، يفضل يلحم انت عارفين الايه اللحام اللي يربط بين عمودين، هو نفس القضية، يربط بين العمودين ويمشي، يلحم ويربط الخيط ده بالخيط اللي موجود في مكان الآخر ويقول لهم سلام عليكم، يبدأ الطرف دي مع الطرف دي حتى يهلك. لكن هو ما بيتكلمش كلام صراح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كل الشوشرة والكلام كله منبعه رأس هذا الفساد عبد الله بن أبي. فصعد على المنبر ثم قال: يا معشر الأنصار، ما تقولون في رجل بلغ أذاه آل بيتي؟ يعني الأذى ما تركني لا في قليل ولا في كثير حتى وصل آل بيتي. كلام في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو على المنبر كان في حزن وألم عظيم جدا جدا، ما نام 30 أو 40 يوما، ما اكتحل بنوم لا هو ولا زوجه، حتى من شدة ألمها مرضت فطلبت أن تتمرض في بيت أبيها. فقام سعد بن معاذ مشفقا على رسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الحال وهذا الوضع المشيب، فقال: يا رسول الله، والله لو كان منا معشر الأوس لقتلناه أمامك، جئنا به ونقتله الآن، ولو كان من إخواننا الخزرج لرأينا فيه رأيك. لأن طبعا الأنصار بينقسمون قسمين، أوس وخزرج. فكان سيد الأوس سعد بن معاذ، وسيد الخزرج سعد بن عبادة، سعد بن عبادة. فقام سعد بن عبادة وقال: كذبت لعمر الله، ما أنت قاتله ولا تقدر على هذا، أن علمت أنه منا، عشان هو من الخزرج، روي الحديث. قال: وكان رجلا صالحا قبل هذا، ولكن أخذته الحمية لقبيلته. يعني سعد بن عبادة معروف من أول من بايع ومن الرؤوس وممن ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذبا عظيما، بل هو نفسه طلب أن يقتل عبد الله بن أبي. وفي مرة لما قام لما رجعوا من غزوة من الغزوات، فقام عبد الله بن أبي يتكلم، قال: اسمعوا وأطيعوا للرسول صلى الله عليه وسلم. كان له مجلس في آخر المسجد، فقام سعد بن عبادة قال: اجلس يا منافق، وأجلسه. لكن هنا بقى وقع في أمر بقى عصبي: قد علمت أنه منكم منا، ولو كان منكم ما قلت مقالتك، وما أنت بقاد. وكاد بقى الحيان يقتتلان، فنزل صلى الله عليه وسلم على المنبر وأصلح بين الحيين، والمشكلة ما انتهتش، ورجع صلى الله عليه وسلم يعني إلى بيت. فشاهدنا ماذا كان موقف سعد بن عبادة، ما سلم في هذا الموطن. إذن قضية التسليم أن الإنسان يهيئ نفسه بمزيد من الطاعات والقربات، وتسليم القلب لله عز وجل، وعدم تعلق القلب بمخلوق قط، لأن القلب كلما تعلق بالله عز وجل لا ينزل عن أمر الله أبدا. كلما كان القلب في شتات وفي تعلق بغير الله عز وجل هلك. وذلك يحضرني في هذا الموطن أيضا من المواطن العظيمة جدا جدا في هذا الزمان قضايا تعدد الزوجات. يعني قضية المرأة الآن، يعني المرأة عندها مشاكل عظيمة جدا جدا جدا، وبنرى بأن أعداء الإسلام ما وجدوا سلاحا يحاربون به جميع دول الإسلام إلا بالمرأة. يعني المرأة الآن في صعود للهوية، صعود للهوية، بعدما كانت في بيتها مخدرة، بعد أن كانت ترعى أبنائها، بعد صارت المرأة الآن أشد من الرجل، ولها سلطان عظيم جدا، لدرجة أن يعني الإنسان لما بينظر في أعين الرجال بيرى الذل والصغار في عيون الرجال جميع. يعني لا يجرؤ رجل أن يرفع رأسه أمام امرأة، وخاصة في أمور تتعلق بها. فمن قضايا التعدد يا أخوانا، يمكن القضية هذه الآن أصبحت أصل من أصول الإنكار على المستوى العام والخاص، رغم أنها قضية ليست قضية كما قلت مثلا بالأهمية، بحيث تتداول. يعني نسبة التعدد الآن في مصر لا تذكر، يعني لا ليس لها مكانة تذكر، بل نرى نذر يسير، شرعة غائبة. ورغم ذلك من يعدد؟ اللي بيعدد ده جريمة لا يتخيلها أحد. يعني ممكن يتهم بالزنا، ممكن يتهم بكل صور الإجرام في مقابل أنه ارتكب، يعني ممكن المرأة تكون داعية دينة، عندها من العلم، عندها من المكانة والمنزلة، ورغم ذلك في هذا الأمر إن فعل زوجها تهلك. قضية التعدد هذه قبل الإسلام كانت قضايا لا حد للعدد، يعني قبل الإسلام ممكن إنسان يتزوج 1000 امرأة، ومعروف إن من الصحابة اللي كان عنده 10 و20 و30. فلما نزل قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وصل الحد عند 4 وقف الباب، وبدأ اللي عنده أكثر من 4 يسرح. فالإسلام ما فصل في قضايا بقى أن التعدد هذا مرتبط بشيء معين، بمصلحة معينة، بس أبدا ما هناك سبب للتعدد قط، هذا أمر شرع الله عز وجل. وده كان السؤال، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة ما يقرب من 8 نسوة كلهن دون عائشة رضي الله عنها في المنزلة والمكانة والدين والعلم وفي كل شيء؟ وقع النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع لنا شرع. كثير من النساء يقولنا إيه، النبي ده وضع آخر وإحنا وضع دين آخر. يا أخواننا هذا الإسلام، إما هذا الإسلام لنا أو لغيرنا. هذا الإسلام لمن؟ للرجال والنساء، لكل من على ظهر الأرض إلى قيام الساعة. الإسلام فيه تعدد أو لا؟ فيه تعدد. إذن إنكار التعدد كفر بالله عز وجل. يعني أي امرأة كانت تقول لا أريد التعدد، لا أقر بالتعدد، لا أوافق على التعدد، هذا إنكار للشريعة. ولذلك نرى الآن امرأة تكون صالحة دينة، مجرد أن زوجها يفكر انتهى، ممكن يعني صور الفساد تظهر فيه. والله العظيم قبل يومين تقريبا، قبل أمس، امرأة تحفظ القرآن ولها مكانة ولها منزل، وجاءت طبعا لي مباشرة، أنا رفضت أن أقابلها، ولكن في وسيطة بيني وبينها، جاءت تشتكي زوجها، وزوجها على ما أعلم ظاهره صالح، تشتكي بهذه الصورة. أنا أقول هذا الكلام عشان أعرفكم الصورة المريرة عند المسلمين في قضية من القضايا اللي ينبغي لا تناقش. يعني رجل تزوج 1، 2، 3، 4 لا يقال لما تزوج، هذا سؤال لا غير وارد أصلا. تزوج كبيرة صغيرة هذا لا يعني أحد إطلاقا، لأن هذا شرع. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات وكان عمره 53 سنة، ما قال أحد يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا. رأى جويرية بنت الحارث، جويرية هذه وقعت في السبي، فلما وصلت لعائشة رادت أن تفدي قومها، يعني تعمل من الصلح وبعض الفداء لبعض قومها. فلما رأتها عائشة رضي الله عنها خافت أن يراها النبي صلى الله عليه وسلم، فحالت بينها وبين الرؤيا، قالت لحسن بن ثابت يا حسان إن رآها النبي صلى الله عليه وسلم ربما أعجبته فإياك أن يراها، شاء الله عز وجل أنها تذهب مباشرة وتطلب لقومها الفداء. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أعجبته فتزوجها على أن تعتق، وفعلا لما أسلمت صرح جميع قومها وأطلق سراحه وتزوجها. في العرس من الذي عرسها؟ أم سلمة رضي الله عنها، الزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، عرستها. فعائشة ذهبت تنظر لها حال التعريس ويتزيد، طبعا تخفت في شكلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عن بعد فرأى عائشة وعرفها، فأسرع خلفها حتى لحق وقال يا عائش قفي، فوقفت، فقال لها كيف رأيتيها؟ فأرادت يعني أنها قال لا والله بل رأيت فيها خال، يعني عبارة عن كده شيء هالة في وجهها، كادت أن تشدق رأسك. صفية بنت حيين لما وقعت في يد دحية الكلبي، كانت من السبي، كان من اليهود، وبعد ذلك وقعت حرب بين بني النضير، ووقعت في نصيب دحية الكلبي. فجاء حسان بن ثابت وقال يا رسول الله صفية بنت ملك، يعني أبوها ملك، ولا تصلح إلا لك. فقال أراها، أنظر إليه. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال لدحية خذ امرأة أخرى غيرها، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وخيرها بين السبي وبين أن تفدى ويتزوجه وتزوجها. إذن يا أخواننا هذه القضايا قضايا ما هناك فيها مجرد النقاش لما تزوج أو لم يتزوج. يعني هذه القضية الآن أصبحت الآن مصدر نكبة للنساء في المجتمع المصري. وبعدين نرى المرأة ممكن مخاجن إن زوجها تزوج، يعني امرأة غير عاقلة، جنت. المشكلة أن لا أحد يعينها أبدا على أنها تثبت أمام أمر الله عز وجل. نجد كل امرأة بقى نساء ندابات تقول له هو جوزها ليه؟ ده رجليها عاملة زي رجلين العصفور، ده مناخرها عاملة زي خرطوم سيد قشطة، ده عليها بق ومش عارف ايه. طب يا اخواننا، طب هذا دين؟ هذا دين؟ يعني امرأة مثلا وقع زي ما قول في ندب، عندها مصيبة، تجبر بين وين يا اخواننا؟ شرع ربنا عز وجل، هذا ما أراده الله لك، اصبري واحتسبي. لا، القضية أصبحت الآن مجرد معارك بين رجال وبين نساء، وتلاقي رجال للأسف يعني كثير من الرجال كان نعاج، رجل تلاقيه كان نعجة، تيجي يقول له ازاي فلان اتجوز وجب، ولا أنا ماليش دعوة، والله حرمت، أنا بالنسبة لي استحالة، أنا والله خد علي شيك عمري ما أنا متجوز. طب وبعدين؟ ما القضية قضية. أنا نفسي يا أخوانا لا أنصح بالتعدد والله أبدا، ويعلم ربي كثير من الإخوة حاول أكثر مرة وأنا أمنع. التعدد في مصر معناه مصيبة، حرب ضروس، لنفسك زي المجنون، عبارة عن 2-3-4 بينطحوا فيك بقرون، قرون من إيه؟ من سهام سكاكين، وانت الضحية. ده انت رايح فين؟ جاي منين؟ خرحت شايل ايه؟ حضرت مين؟ تلاقي نفسك عقلك اتفك. فعاوز واحد بقى يكون ايه يعني اللي عاوز يعدد ده، واحد بقى عاوز ايه يقول لك يلا عسى الباب ده الوحيد اللي يدخل منه الجنة، وميت ميت، هو ضايع ضايع. فلذلك انا ما بنصح، لكن اقول اي امرأة ابتليت بزواج زوجها ان لم تصبر هلكت. وبعدين الان طب الطلاق ومحاكم الاسرة، الطلاق، طب واللي مطلقة دي؟ من هيتزوج مطلقة؟ مطلقة دي رمة انتهت خلاص. وفي المجتمع المصري بالذات، يعني في أي مجتمع، يعني عندنا مثلا أسماء بنت عميس، مات جعفر بن أبي طالب تزوجها الصديق رضي الله عنه، مات الصديق تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني كانت الوحدة يموت زوجها، تطلق، تعمل، تلاقي الأخيار يتقدموا لها. الآن المرأة التي طلقت لا تساوي نعل في المجتمع المصري، نعل، يعني في بيت أبيها رمة، والله الذي لا لها غيره، بنت بنت. طبعا تقدم كثير من الشباب لها أكثر من مرة، ورغم ذلك أبوها كان عاوز بقى صورة معينة، هم الشاهد أنها إما طلقت أو مات زوجها. الآن تعرض على الله المستعان أي حد يتزوجها، أي سبيل، لأن المجتمع في خلل عظيم جدا جدا في النظرة إلى أحكام الشرع. هنا ما في تسليم. أعود لقصة المرأة دي بقى. المرأة دي طبعا جاءت وبتنكر الزواج التعدد ده مش مشكلة، وهي عندها مشكلة طبعا، هذا الكلام بيني وبين الواسطة، تقول له إزاي الزواج والغلط والتعدد والكلام دي. فالموت تتهم زوجها إن معاه على الموبايل صور نساء، وأنه يعشق بنت وواحدة متبرجة ومش عارف بتعمل ايه، ومهم قصة طويلة عريضة. الشاهد بهنا وانه اذا دخل البيت يشغل السخان ويغتسل. معنى الكلام ده ايه؟ الوسيط فهم بقى ايه؟ انه بيعمل مثلا يحتلم وكلام من هذا القبيل، فبيقول طب ما ممكن ما تزوجيه زواج. لا، لكن هي جاية لطلب ان زوجها طلقها مرة وبقي طلقة، انا عاوز الشيخ بس يبص رأسه ويتوسط انه ما طلنش التدلمليش حد. هو ده المجتمع، هو دي صورة، ودي من ايه؟ من الاصول اللي هم اللي بنقول عليهم الملتزمون 100%. يمكن بعض العوام يا اخوانا بيستقبل الامر بشيء من اللامبالاة من العوام، يجي الخواص يقول لك لا ازاي يتجوز، ازاي مش عارف مين، الظلم، اي ظلم، ظلم في شرع الله عز وجل. يعني ربنا عز وجل شرع الشرع، نقول ظلم، اظلم الظلم الذي ينكرها، هذا من اظلم الظلمة. فزيك يا اخوان لا ينبغي لمسلم أيا كان أن يقف أمام أمر لله عز وجل إلا بالتسليم. رجل أو امرأة، وجدنا رجل أو امرأة هلكت في أمر الله عز وجل، نبود نساعده، نسنده، نرعى أمره، نقول له يا أخي اتق الله عز وجل، يا أختي اتق الله، ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا تقدير شرعي وتقدير كوني. إن لم نقف أمام هذا في هلكة، نجد بقى في ربطيات وفي بقى إيه، يعني كثير من الأخوات طبعا خايفة على نفسها تبدأ تعمل هالة من بعيد، وقد يكون زوجها في هلاك مبين والعياذ بالله. الآن البيوت بتحترق إلا ما رحم ربي، يعني كما يقال من زجاج مكسر. فلذلك يا أخوان من قضايا التسليم أي أمر جاء من عند الله عز وجل نسلب، نسأل بقى ده اتجوز ليه، ما اتجوزش ليه، ده عمل، ده ما لك دخل بهذا، ما الذي يشغلك في هذا؟ أنت عاجز عن هذا اسكت، ضع لسانك في فمك. لكن مش عملت، والله كثير من الناس وبالذات من الرجال يجي يقول طب يا شيخ أصل، طب أنت يا فلان تتمنى؟ يقول والله أتمنى، زي فاكهة كده مش عارف يطولها، عايش طول عمره في الفول المدمس، لو جاب له لحمة مش عارف يأكلها، لو جابوا له فاكهة يقول لك ما أقدرش خايف. ده ربنا يقول ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اللي ربنا يحله لك تقول لي حرام؟ أذن. فهناك من المسائل التي قد تكون واجبة أو مسنونة أو مباحة، ويتكالب الجمع على تحريمها أو الوقوف فيها، وهذا من المهالك العظيمة جدا. إذ العبد إن لم يحب الحلال وما أحله الله عز وجل هلك. الحلال لابد أن تحبه حتى ولو كان هذا الحلال مضر بك، ولابد أن تبغض الحرام حتى ولو كان هذا الحرام محبب لك. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذا حرام، فليس معنى نفيه منفعة أنك تشربها. تقول لي أنا بشرب عشان بتعالج مثلا، حرام حرام، حلال حلال. وذلك أيضا من المساوئ العظيمة جدا، وهو أن كثير من الدعاء دائما يذكر على المنابر وفي الخطب، طبعا يعني كما قلت يعني أنا لا أحبذ هذا الأمر أن يتداول موضوع التعدد، وأقرر على هذا، يعني قضايا التعدد هذه قضايا ينبغي أن يكون في يعني عينات عشوائية تثبت للناس أن في شرع اسمها تعدد، أنه مش حرام، لأنه الآن عند الناس حرام، اللي بيعدد ده مجرم ويستاهل ضرب الرصاص، ويقال فيه أقوال الله المستعان. فيعني بين الحين والآخر يكون فيه عينات تقول هذا. هو كان زمان طبعا لفترة بسيطة جدا هم المعلمين هم اللي بيجوزوا، يقول لك أصل المعلم ده بيجوز يعني واحدة واثنين وثلاثة، المعلمين بتوع المذبح وبتوع مش عارف سوق السمك والكلام زي كده، لكن إن واحد محترم يجوز ده لا لا عيب، ده مش ممكن، ده مش محترم، طالما اتجوز مش محترم. فهنا القضايا دي قضايا ينبغي فيها التسليم. المشكلة بقى إن ممكن إيه يثار دائما قضايا المسالب، مسالب التعدد وعدم ذكر المنافع. المسالب نذكر بقصص وقعت بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابيات وبين مش عارف ايه قص، هو هذه مشكلة، يعني ما أحد يقول إن في ضر بيقع على المرأة، يعني لا ننكر هذا، لكن ما هو في مقابل هذا الضر يا أخوانا؟ ما هو في مقابل هذا الضر؟ رفع ربها عنها كثير من التكاليف ليست كالرجل. في مقابل هذا يعني لو ابتليت ببعض الضر كما يقال عن الجارة، هو طبعا الأصل كلمة اللي هو التعدد دي، يعني الزوجة الثانية والثالثة والرابعة دي بتسمى جارة للأولى والثانية والثالثة، جارة من المجاورة والمقاربة. في الاصطلاح المعاصر بقى ضر، ضر لأن أوقعت الضر، يعني الثانية بتوقع الضر بالأولى والثالثة بالثانية والرابعة بالثالثة وهكذا. فكلمة الضر، هذا الضر لو علمت المرأة قدره عند ربها عز وجل أن تسلم لكانت في الدرجات العليا، دي شرعة ربنا شرعها. يعني مهما جبت من مبررات، يعني يقول لك أصل زوجته ما هي لا كسحة ولا عرجة ولا عمشة، ده زوجته ما شاء الله زفلت الأمر وتحل من على المشنقة، إزاي طوعته نفسه أن يتزوج؟ من قال هذا؟ ممكن يتزوج واحدة سودة جربانة بتحك، المهم انه عاوز يعدد، لكن مش شرط انه تكون اللي بعدها تحل من على مشنقتين وتكون التانية افضل، مش شرط هذا يا اخوان، لان ده شرعة وهذا دين. وانا طبعا للأسف بحاول اركز، لان انا طبعا الفترة اللي فاتت حاولت ان انا اسكت، وتلقيت مزيد من الاساءات وخاصة من النساء، يعني هتك الإعراض وكذب وبهتان ونميمة وكلام لا يقال في مجتمع اللي هم المجتمع الضلالي، يعني لو جبنا مجتمع كده في إسرائيل ولا في أي مكان ما يقولوا هذا الكلام. تأتيني رسائل كده من أخت بقى ما شاء الله فاضلة، وأنا الأخت الفلانية، وكلام كذب وبهتان على من؟ يعني على من هذا؟ فلذلك يا أخوانا يعني أصل الله جل وعلا، أنا طبعا بالنسبة لي والله لن أسامح من هذا المكان كل من تكلم فيه أو في أهلي، والله لن أسامحه أبدا بين يدي الله عز وجل. لكن في نفس الوقت أقرر وأقول بأن هذا طريق. طريق، الطريق مليء بالأشواك ومليء بالصعاب. عض على دينك، دينك إن كان في قلبك نجوت، وإن كان في يدك هلكت. وإياك أن يثنيك على الطريق، لا زوجة ولا ولد ولا أي مخلوق، هو الطريق صعب، إن صبرنا عليه نجونا وإلا هلكنا. فطبعا يعني الكلام في هذا طبعا هو بإذني أنا أكثر ما بإذي غيري. فلذلك أرجو يا إخواننا أن احنا نحاول أن احنا إن لم نكن معوانا على الخير لا نكن معوانا على الهدم. والإشاعات والكلام والحكايات والقصص، وهذا الإفك المبين، قصص كثيرة جدا. أنا أرى امرأة هاجة، امرأة مثلا منكرة، امرأة متضررة، أهديها، أوقف عند شرع الله عز وجل، ولاتقي الله تبارك وتعالى، ربك قال كذا وهناك قال كذا، والكلام هذا الذي يعني الله المستعان. أقف هنا إن شاء الله وبعض الأسئلة كده سريعة. يقول السائل: هل الدبلة بدعة أم لا؟ طبعا لبس الدبلة للرجل والمرأة بدعة، إذ هي من فعل النصارى، ولا يجوز الاقتداء بهم بأي حال من الأحوال. لأن معنى الدبلة هنا أنه تلبس في اليسرى في اليمنى الأول، مش كده؟ الخاطب إيه؟ حد يقول لي؟ الخاطب في اليمنى واللي متجوز في اليسرى. الخاطب دي معناها ايه؟ انها بعيده شويه يعني ممكن تفك، فبعيده عن القلب فيحطها في اليمين، لكن لما يتجوزها بيقربها من القلب، يحطها في الايه؟ في الشمال عشان يبقى جنب قلبه. وهو حاطط الدبله دي عاوز يقول لها طب بص دبلتك في وشك اهي. فطبعا كل هذه مظاهر وكذب واحتيال. الحب في القلب لا بدبله ولا بهذه الاشياء. وزي كم نرى في البيوت من يعني فشل والعياذ بالله، ولكن كما يقال المؤخر والعفش والشقة وبتاع، وهو لك هطلع بلبوس، لا هو نصبر وخلاص، ونصبر ونحتسب. والله المستعان. حقوق العاقد يعني هنا برضو مهمة جدا. حقوق العاقد كل شيء ما عدا ما ينبني على حكم شرعي، وكما قلنا هذا بموافقة الولي. يعني الولي مثلا أذن لك، قال لك أنا سأعقد على ابنتي بشرط لا تقربها قط إلا بعد زوجها، يجوز هذا بشرط. لكن لو كما تعرف عليه الناس له أن يجلس معها وأي شيء ما عدا الوطئ، لكن لو وقع وطئ لابد أن يخبر الولي أن بين على الحكم الشرعي كامل غير هذا، من أنها لو انفسقت منه أنها مطلقة ولها عدة وأشياء من هذا الباب. هل صلاة الجامعة واجبة على المرأة إذا كانت في المسجد، وهل عليها أن تدخل في الجماعة أم تصلي السنة القبلية؟ المرأة إذا دخلت المسجد حكمها حكم الرجال، تفعل ما يفعل من سنة قبلية وبعدية وتصلي جماعة، لكن إن كانت في بيتها فلا يلزمها إلا برضو يعني تصلي السنن، ولكن لا يلزمها ما يلزم المسجد. هل يخرج على الجنين إذا نفخ في الروح أو لم ينفخ زكاة فطر؟ طالما أنه في بطن أمه لا، إذا خرج لابد أن يكون فيه صدقة فطر. يقول: ما الفرق بين الزواج الباطل وبين الزواج الفاسد؟ بالنسبة للزواج الباطل لا يصح، كمن نكحت بغير إذن ولي. أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكحها باطل باطل باطل، بمعنى تزوجت كده زوجت نفسها، كما في مذهب أبي حنيفة والأشياء الموجودة دي. فلا يجوز المرأة أن تنكح نفسها إلا في حالة عدم وجود الولي. لو غاب الولي فالسلطان ولي من لا ولي له، والسلطان الآن اللي ينوب عنه إما المحكمة أو المأذون. وإذا فرق والفاسد بقى هو يمضي مع فساده إذا تم، كمثلا الولي زوج بلا شهود أو زوج بشهود ولكن ما في إعلان، هذا فاسد لكن يمضي. إذا فرق بين الزوجين إلى من ينسب؟ ينسب الولد إليه، إلى الزوج والزوجة باسم الأب. شاب جاء يقول: أريد أن أتوب وأرجع إلى الله عز وجل بعد ذنوب كثيرة، فوعدت أن أسأل له أهل العلم، فبما يبدأ ونريد برنامجا يمشي عليه جعله يبغض ما كان عليه من معاصي إلى آخره. طيب، وبالنسبة لمن أراد التوبة أول أمر يعني أن صدق في توبته لأن يقلع عن الشلة اللي ماشي معه، يعني لابد يكون لو ليه شلة يقلع عنها تماما وينتقل إلى رفقة صالحة أيا كانت، ويبدأ يتعلق بالمسجد، بعدها بقى الأمر إيه يمشي إن شاء الله. هل من السنة توجيه الميت حال احضار بعد خروج الروح قبل الدفن إلى القبلة لقول صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتهم حال ومن؟ الحديث ده ضعيف، لكن بنسبة لتوجيهه إلى القبلة يعني العلماء اختلفوا، الراجح أنه لا دليل على هذا. هل الأولى في الزكاة أن تخرج عن نصاب الذهب والفضة؟ الراجح نصاب الفضة، يعني أقصد نصاب الذهب، أما الفضة فلا دليل عليها، الفضة لا قيمة لها الآن. قول علي بن مدين والحافظ بن حجر عند في عدم سماع عمرو بن شراحيل الشعبي عن أم سلمة أنه ما سمع، والله أعلم، هو يعني هناك القول بالسماع أقرب، بس المسألة لم أحررها. ماذا يفعل من دخل المسجد وقد يقيم صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، يصلي معهم المغرب ثم يجلس في الركعة الثالثة مع الإمام لا يسلم، فيقوم الإمام إلى الرابعة ثم يسلم مع الإمام ويجلس في مكانه حتى ينتهي؟ إمام مسجد ذهب لعراف فصدقه، هل تصح إمامته؟ لا تصح إمامته، لا يقبل رجل أتى عرافا أو كهينا فصدقه، لا تقبل له صلاة 40 يوما. هل يقف الكفار مع المسلمين في يوم القيامة لمناقشة الحساب أم هؤلاء يحشرون إلى النار؟ والله حسب الموقف، أمر القيامة معلق. من الكفار من يقذف في النار مرة واحدة، منهم من يناقش ويعني يظهر له النعم التي أنعم الله عليه، فالأمر في القيامة بيختلف حسب الإيه؟ الحالة. وربنا يدخلنا جميعا الجنة، جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.